يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وانتهينا من منزلة اليقظة، وتكلم عليها رحمه الله تعالى بكلام وعظي جميل يلامس القلوب، وقد أخذه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى فقال: فصل في منزلة الفكرة. قال: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة يقول فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة فهي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، وطريق ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سابع لها، هي محال أفكار العقلاء. فالفكرة في التوحيد استحضار أدلته وشواهده الدالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصلح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على ما وقع فيه صاحب المنازل عندما تكلم على الفكرة وعلاقتها بالتوحيد، فانحرف في تقرير ذلك للأسف انحرافا كبيرا، حتى قال ابن القيم في نهاية هذا الفصل: فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه معهم ومنهم وما هو منهم، وغره سراب الفناء، فظن أنه لجة بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته فقاده قسرا إلى ما ترى. ثم بعد ذلك تكلم ابن القيم على مفهوم الفناء وأقسامه ومراتبه، ونحن في غنى عن هذا الكلام وعن ما انحرف أو عن انحرافات هؤلاء الناس في أمر الفناء الذي قادهم إلى القول بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود، قادهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإن كان ابن القيم في آخر كلامه ونقده لهؤلاء الناس في كلامهم على الفناء والاستغراق قد بين في نهاية هذا الفصل المقصود أو الحقيقة في هذا الفناء، فقال رحمه الله تعالى، ونحن لا نحتاج لذكر تعاريفهم لأنه أمر مبتدع ليس من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر من آثار ديانات وثنية، وكذلك مأخوذ من علم الكلام ومن أمور لا صلة لها بعقيدة أهل الإسلام. العقيدة سهلة يسيرة،
جعلها الله عز وجل لجميع عباده، ولم يجعلها للخاصة وخاصة الخاصة وخاصة خاصة الخاصة كما يقولون نحو ذلك، ولا أن الرجل قد يدخل في الفناء حتى يرتفع عنه التكليف كما يذكرون، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم أصح إيمانا من هؤلاء، إذ لم يعطلوا الأمر والنهي، فإن إيمانا مع تفرقة وغفلة خير من شهود وجمعية يصحبها فساد الإيمان والانسلاخ منه. لأنهم ماذا قالوا؟ أن العبد إذا وصل إلى درجة الفناء، والفناء عندهم أقسام، اعتقد أنه قد سقط عنه الأمر والنهي، ويرون أن الفناء غاية العارفين ونهاية التوحيد، فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله من أمر ونهي أو غيرهما، ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عمن شهد الإرادة، إلى آخر كلامهم المخالف لأصول أهل الإسلام. قال في آخر هذا الفصل، وهذا هو اللي يهمنا، قال: والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، ففني عن تأله ما سواه علما وإقرارا وتعبدا. طبعا ابن القيم يستعمل اصطلاحاتهم لأنه يخاطبهم باصطلاحاتهم، فيقول: هو الفناء والبقاء، ففني عن تأله ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، وبقي بتألهه وحده. هنا فني أي نفى الإلهية عن ما سوى الله سبحانه وتعالى اللي هي لا إله، وقوله: وبقي بتألهه وحده، وأثبت الألوهية لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا إخواني الأفاضل هو مقتضى ولازم شهادة لا إله إلا الله، فهي تحتوي على نفي وإثبات، ومن لم يأتي بهذين الركنين فلم يحقق شهادة التوحيد، ولم يحقق مقتضى كلمة لا إله إلا الله. فإن من نظر في كتاب الله رأى أن النفي والإثبات هو معنى لا إله إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هذا النفي. وقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله أي أثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى. الكفر بالطاغوت هو النفي، والإيمان بالله هو الإثبات. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، هذا هو الإثبات، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا هو النفي. وكذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا كذلك يتضمن الإثبات في قوله تعالى: لله رب العالمين، والنفي في قوله: لا شريك له. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، هذا فيه النفي، نفي الإلهية والبراء من كل ما اتخذ آلهة من دون الله. قوله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا هو الإثبات. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقامت عليه سوق الجنة، وأسس عليه الخلق والأمر، وحقيقته أيضا الولاء والبراء. البراء من عبادة غير الله، والولاء لله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة، سورة الكافرون، إلى آخر السورة، سورة الكافرون. وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك. هذا قد جاء في حديث، أقول قد جاء في حديث، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ثم قال: وهي حقيقة المحو والإثبات، أي شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وهي حقيقة المحو والإثبات، فيمحو إلهية ما سوى الله عز وجل من قلبه علما وقصدا وعبادة، كما هي ممحوة من الوجود، ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. وهي حقيقة الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق ومن ادعيت له الإلهية بالباطل، ويجمع تألهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه. وهي حقيقة التجريد والتفريد، أكرر مرة أخرى، هذه مصطلحات هؤلاء القوم، فهو يستعملها على طريقة أهل السنة. قال: وهي حقيقة التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة، فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما هو التوحيد. فهذا الفناء والبقاء والبراء والولاء والمحو والإثبات والجمع والتفرق والتجريد والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية هو النافع المثمر المنجي الذي به ينال السعادة والفلاح. وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام، فغايته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه، لا يصير به وحده الرجل مسلما فضلا عن كونه عارفا محققا. وهذا الموضع مما غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة من غلط، والمعصوم من عصمه الله، وبالله المستعان والتوفيق والعصمة. هنا كرر رحمه الله تعالى قاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي قضية أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يغني عن الإقرار بتوحيد الإلهية، فإن توحيد الإلهية يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بالخلق والتدبير والملك، وقد بينا ذلك سابقا فيما مضى. ومن جملة كلامه النافع في هذا الفصل قوله رحمه الله في صفحة 225: وهذا الفناء له سببان، أحدهما قوة الوارد وضعف المورود عليه، والثاني نقصان العلم والتمييز، وهذا يذم صاحبه لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء، وذمه وذم أهله، ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق، فهذا هو المذموم المخوف عليه. ثم قال: ولهذا عظمت وصية أئمة القوم، يقصد أشياخ الصوفية الأوائل، قال: ولهذا عظمت وصية أئمة القوم بالعلم، وحذروا من السلوك بلا علم، وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه وعدم القبول منه لمعرفتهم بمآل أمره وسوء عاقبته في سيره. ثم قال ابن القيم: وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد والفناء ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذا فتنته والفتنة به شديدة، وبالله التوفيق. فكلامه رحمه الله تعالى فيه حث على العلم، وبيان أن الإنسان لا يقع في الضلال إلا لإعراضه عن العلم الصحيح وإقباله على العلم الباطل الذي يظنه علما نافعا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وقال: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فالعلم النافع المبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين وأسس الاستنباط الصحيح مع الإخلاص والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله الهداية، هذا العلم هو الذي به النجاح. ولكن بعضهم قد يتعلم من العلوم ما يظن أن به النجاح فإذا هو سبب للهلاك، وفي المقابل يعرض عن العلم الصحيح بل يذم أهله ويذم كتبه. ولو استمعتم إلى بعض أقوال من تأثر بعلم الكلام وبعلم الذوق والوجد وهذه الرياضات التي لا أساس لها من كتاب أو سنة لرأيت قد وصل حتى إلى ذم السنة وذم كتاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ومما قاله رحمه الله كذلك في هذا المبحث صفحة 232 قال: والقصد أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد. تأملوا معي إلى كلامه، قال: والقصد أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ولا بد، حتى في الأعمال. ثم ضرب على ذلك أمثلة فقال: من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته ونشوره وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن إنفاق ماله لله وفي طاعته ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغب. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره، والله المستعان. وهذا الكلام فيه الحث على طلب العلم الصحيح النافع مع الانقياد لله سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا، مع إخلاص النية والقصد والإرادة في الوصول إلى الحق، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك المسلم يكون الحق هدفه وقصده، فمتى ما وجده أخذه، ومتى ما علم أنه على باطل تركه، فلا يتعصب لنفسه ولا يتعصب لشيخه ولا يتعصب لكتابه، وإنما عليه أن ينقاد للحق أينما وجده. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على منزلة المحاسبة فقال: فلنرجع إلى ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها. والمحاسبة قد أطال فيها رحمه الله تعالى. وهذا ما سيكون في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى، نتكلم على منزلة المحاسبة وعلى منزلة التوبة، فنختصر الكلام وننظر في الفوائد المنثورة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.